أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الوجوه التي ذكرت لإثبات قاعدة الاشتراك. قلنا أن هذه القاعدة تعد من أهم القواعد، إن لم أقل أهم القواعد التي يستند إليها في عملية الاستنباط، وذلك أن هدف هذه القاعدة هو إثبات أن الأصل في موضوعات الأحكام الشرعية هو عدم مدخلية الزمان والمكان فيها، إلا إذا قام دليل على الخلاف، عند ذلك نذهب إلى ارتباط الموضوع بالزمان والمكان، وإلا في كل مورد لم يقم دليل على دخالة ومدخلية الزمان والمكان والظروف والشروط، فالأصل هو ماذا؟ هو الاشتراك. يعني بعبارة أخرى، يراد لي من هذه القاعدة إثبات عموم فوقاني وأصل عام في مورد الشك. إذا تتذكرون في الأصول العملية أيضا عندنا مثل هذا الأمر، وهو أنه كلما شككنا مثلا على سبيل المثال أن هذا الشيء حلال أو حرام، نقول الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الحلية، إلا إذا قام دليل على الحرمة. أو في قاعدة الطهارة، إذا شككنا في ماء ونحو ذلك أو شراب أو سائل طاهر أو لا، الأصل فيه ماذا؟ الطهارة، إلا ما قام دليل على النجاسة. هؤلاء أيضا من خلال قاعدة الاشتراك يريدون أن يثبتوا أصلا عاما، كلما شككنا في موضوع أن الزمان والمكان لهما مدخلية أم لا، الأصل عدم ماذا؟ عدم المدخلية، إلا إذا قام دليل على المدخلية وعلى التأثير والارتباط. وهذا أصل مهم جدا، لأنه بناء على ذلك نحن في كل مورد شككنا أن للزمان والمكان والظروف الاجتماعية والثقافية مدخلية في الموضوع أو لا، نقول الأصل ماذا؟ عدم المدخلية. بأي دليل؟ بدليل قاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك ما هو دليلها؟ هذه الأدلة التي ماذا؟ التي إلى الآن أشرنا إلى وجوه سبعة منها أعزائي. نحن ماذا نريد أن نقول؟ التفتوا لي جيدا. إذن أصحاب قاعدة الاشتراك بصدد إثبات الموجبة الكلية إلا ما خرج بالدليل. نحن بصدد ماذا؟ لسنا بصدد إثبات السالبة الكلية. لا نريد أن نقول أن كل موضوع الزمان والمكان له مدخلية، مو هكذا، التفتوا لي جيدا. نحن لسنا بصدد إثبات السالبة الكلية، يعني كل موضوعات الأحكام الشرعية فإن للزمان والمكان أو مقيدة بالزمان والمكان، إلا ما خرج بالدليل. لا، ليس الأمر كذلك. نحن بصدد نفي الموجبة الكلية، مو بصدد إثبات السالبة. ماذا؟ بصدد إثبات السالبة الكلية. وأنتم تعلمون أن الموجبة الكلية يمكن نفيها من خلال ماذا؟ من خلال موجب سالبة جزئية أيضا، كما قرأنا في علم المنطق. فتكون الموضوعات بنحو القضايا المهملة أعزائي، لا توجد موجبة كلية على عدم الدخالة، ولا توجد موجب سالبة كلية على ماذا؟ على المدخلية، وإنما لابد أن ننظر إلى كل موضوع من موضوعات الأحكام الشرعية، سواء كان في المعاملات، سواء كان في العبادات، سواء كان في أي شيء، ننظر الأدلة الموجودة بأيدينا. فإن دل الدليل على أن للزمان والمكان مدخلية، فإذا يتبدل الموضوع من زمان إلى آخر. وإن لم يدل الدليل على ذلك نلتزم ماذا؟ أو دل الدليل على العكس لا نلتزم بمدخلية الزمان والمكان. إذا أعزائي، نحن هنا الآن إن شاء الله تعالى، هذا إنما ذكرته للاستذكار، أنه أساسا ماذا نبحث إحنا؟ هؤلاء القوم يعني الأعلام، العقل العام الشيعي يعتقد أنه لا مدخلية على الإطلاق إلا إذا في مورد ثبت أن هناك ماذا؟ أن هناك مدخلية. ولذا أنتم تجدون هؤلاء دائما يؤكدون على هذا الأصل. التفتوا إلى السيد البجنردي أعزائي في أول قاعدة الاشتراك، في أول قاعدة الاشتراك يقول هناك في أول أبحاث قاعدة الاشتراك يقول بأنه أساسا كل شيء فإنه شامل للأول والآخر والزمان، وهذه الأحكام بل هي مجعولة لكافة المسلمين، بل لجميع ولد آدم من زمان بعثته إلى يوم القيامة، وليس مخصوصا بزمان دون زمان. وهذا لا ينافي الاختصاص في البعض إذا دل الدليل عليه. فإذا الأصل ماذا يريدون إثباته؟ إثبات أن القاعدة الاشتراك، الأصل الاشتراك. هذا مورد. مورد آخر: إذا ثبت حكم لأحد المكلفين فيكون شاملا لجميع المكلفين في جميع الأزمنة إلى قيام يوم القيامة. هسه سواء كان على الأرض، سواء كان على القمر، سواء كان في هذا الكوكب أو في كوكب آخر، سواء كان في مكان له ليل نهار أو لم يكن له ليل، أي بعد لا فرق، إلا إذا دل الدليل على الخلاف، إلا أن تكون مأخوذا في الموضوع خصوصية وقيد. إذا دل الدليل أنه أخذ خصوصية وقيد، نعم، وإلا ماذا؟ الأصل هو الاشتراك. نحن نناقش أدلة هذا الأصل، وأنه لا دليل على هذا الأصل، وهو أنه قاعدة عامة، كلما شك فالأصل هو الاشتراك. الجواب: إذا شككنا لابد أن نرجع إلى الأدلة لنرى بأنه دال على الإطلاق أو دال على الاختصاص. جيد، تعالوا معنا أعزائي إلى الوجه السابع الذي أشار إليه الشيخ اللنكراني. الشيخ اللنكراني قلنا بأنه هذا الوجه كان يبتني على أصلين، قال بأنه بناء على اختصاص موضوعات الأحكام بزمان دون آخر، يلزم أحد محذورين: إما يلزم خلو الواقعة عن الحكم، وإما يلزم عدم اشتراك الأحكام الواقعية بين الجميع، وإنما البعض دون البعض الآخر. بالأمس أشرنا بأنه هذا الوجه أعزائي، الملاحظة الأولى ترد عليه هو أنه فيه مصادرة على المطلوب، لأنه أخذ فيه قيد، هذا القيد هو محل الخلاف، وأوضحناه مفصلا بالأمس. الملاحظة الثانية أنه نقول إذا قيد، التفتوا لي جيدا، إذا قيد موضوع حكم بقيد زماني ومكاني، هل لازمه خلو الواقعة عن الحكم في زمان آخر أو لا يلزم منه ذلك؟ أضرب لك مثال، التفت جيدا حتى يتضح المطلب. الآن وجوب الحج مقيد لو مطلق لا مقيد. مقيد بماذا أعزائي؟ بالاستطاعة. إذا استطعت فحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآن إذا لم يوجد القيد، هذا معناه بعد خلو الواقعة عن الحكم، أو أنه هذه الواقعة يكون لها حكم آخر، أي منهم؟ الإنسان غير المستطيع نقول يلزم منه خلو الواقعة عن الحكم، لو يلزم منه أنه هذا الإنسان لا يجب عليه الحج، بل هو غير مكلف أداء الحج، لأنه الإباحة والرخصة أيضا من الأحكام، شنو؟ الأحكام الشرعية. عدم وجود القيد لازمه خلو الواقعة، أو ماذا؟ أو أن الموضوع يكون تحت حكم آخر، أي منهما؟ من الواضح بأنه لا يلزم منه خلو الواقعة. مثال أوضح، التفتوا لي جيدا. نقول إذا كنت مقيما في بلدك فيجب عليك إتمام الصلاة، وإذا لم يكن مقيما، إذا لم يكن مقيما، هذا لازمه خلو الواقع عن الحكم، لو لازمه أن يكون تحت موضوع حكم آخر. ها؟ من الواضح أنه لا تخلو الواقع من الحكم. لازم انتفاء القيد ليس خلو الواقعة عن الحكم، وإنما لازمه أن لا يكون تحت هذا الحكم، فيكون ماذا؟ فيكون تحت حكم آخر. إذن أين هذا المحذور، أو أحد المحذورين المتقدمين، وهو أن الواقعة تخلو؟ إحنا نقول أن الزمان والمكان لهما مدخلية في موضوع الأحكام الشرعية، فإذا انتفى الزمان والمكان، يعني انتفت تلك الظروف، هذا معناه أن الواقعة بعد لا حكم لها، أو أن هذه الواقعة تكون تحت حكم آخر، لا تدخل تحت موضوع ماذا؟ تحت موضوع آخر فيجب فيها أو يحرم فيها، وهكذا. إذن أعزائي، الخلط الواقعي في هذا الواجب، تصور صاحب الواجه بأنه إذا لم يكن الحكم السابق المختص بذلك الزمان والمكان لم يكن موجودا، فالواقعة خالية ماذا؟ فالواقعة خالية من الحكم، أو الحكم الواقعي غير شامل له. لا، أولا الواقعة لا تخلو من حكم، لها حكم آخر، لها حكم آخر، هذا أولا. وثانيا لا يلزم منه أن المكلف لا يكون مشمولا، يكون مشمولا لأحكام الله، ولكن إحنا ما عندنا دليل أن المكلف دائما لا بد أن يكون مشمولا لحكم واحد. في اليوم أليف يكون مشمولا للحكم أليف، وفي اليوم باء يكون مشمولا للحكم ماذا؟ للحكم باء. كما الآن في مثال السفر أعزائي، في يوم السبت كان في بلده فهو مشمول لحكم أتم الصلاة، في يوم الأحد صار مسافرا، هذا نقول خلت الواقع عن الحكم؟ لا، وإنما هذا الموضوع تبدل موقعه إلى موقع آخر، فبدل أن يقول الشارع له أتم الصلاة قال له ماذا؟ قصر الصلاة. إذن أعزائي، هذا الوجه بكلا شقيه أو بهاتين الملاحظتين أيضا غير تامين. الوجه الثامن، الوجه الثامن وجه يمكن أن يستفاد من روايات العرض على الكتاب والسنة. كيف؟ أعزائي، الروايات الواردة في ضرورة عرض الروايات على الكتاب، على الكتاب والسنة، على طائفتين، التفتوا لي جيدا. الطائفة الأولى من الروايات، وهي الروايات التي أمرت بالعرض على الكتاب، التفتوا جيدا، من قبيل قال ما أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. هاي الطائفة الأولى من الروايات، مجموعة الروايات وهي روايات معتبرة، جملة منها معتبرة وصحيحة السند أيضا، وهي ضرورة عرض كل ما جاء من النبي والأئمة على ماذا؟ على كتاب الله. هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، الطائفة الثانية وهي مجموعة من الروايات مو جعلت العرض على الكتاب، بل أمرت بالعرض على الكتاب والسنة. التفتوا جيدا، هاي الطائفة تختلف عن الطائفة الأولى. هذيك جعلت المدار ماذا؟ فقط الكتاب. هذه تجعل المدار على ماذا؟ تجعل المدار على الكتاب والسنة النبوية، مو مطلق السنة، مو السنة مطلقا، بل السنة النبوية. التفتوا جيدا، الرواية وهي رواية معتبرة، الرواية سمعت أبا عبد الله الصادق أعزائي وسائل الشيعة المجلد 27 الباب 9 من أبواب صفات القاضي، رقم الحديث 14 من هذا الباب. سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة. من هنا يأتي هذا البحث، وهو أنه ما معنى عرض الرواية على الكتاب واضح، أما عرض الرواية على الرواية ماذا معنى؟ لأن السنة هي ماذا؟ ها؟ قول النبي، فعل النبي. الآن الفعل مو مهم، لأنه الفعل الآن ما به دلالة، وإنما المراد قول النبي. ما معنى عرض السنة على ماذا؟ على السنة. عرض الحديث على ماذا؟ على الحديث. ما هو معنى؟ وهي هاي الرواية معتبرة أعزائي، وعندنا مجموعة روايات أخرى واردة من حيث السند مو تامة، ولكن كما أشرنا بالأمس أنه رواية معتبرة موجودة، هذه باقي الروايات تكون شاهد ومؤيد. منها الرواية 11 أعزائي في هذا الباب أيضا، قال: سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به مولى. إذن العرض على الكتاب وعلى ماذا؟ على السنة. الرواية 16 أعزائي، سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله فقد كفر مولانا. هذه همتين الرواية 16. وكذلك الرواية 38 أعزائي من نفس الباب أعزائي، الرواية تقول: فالراد إلى الله الآخذ بمحكم كتابه، والراد إلى الرسول الآخذ بسنته. لأنه الآية في هذه الرواية واردة في ذيل قوله، قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه الروايات بعد تكون كاملا يوجد عليها شاهد قرآني: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مو فقط الرد إلى من؟ الرد إلى الله، بل إلى الله والرسول، مرادا من الرسول يعني سنة الرسول، يعني قول النبي صلى الله عليه وآله. الآن قول الرسول ليس بأوساط في أوساطنا حتى يكون هو شخصه هو نرد عليه. هاي رواية أعزائي. وكذلك الرواية 47، قال أبو جعفر عليه وأبو عبد الله الصادق: لا تصدق علينا إلا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه. هذه من رواية 47. وكذلك الرواية 48 أعزائي، الرواية عن العبد الصالح قال: إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا، فإن أشبهها فهو حق، وإن لم يشبهها فهو باطل. هاي الرواية الأخيرة وإن كان سندها غير تام، ولكنها توسع الدائرة. ما تقول العرض على الكتاب وسنة ماذا؟ وسنة النبي صلى الله عليه وآله، بل توسع الدائرة، تقول العرض على الكتاب وأحاديثنا أيضا. من هنا أعزائي يوجد بحث، التفتوا لي جيدا قبل أن نصل إلى أن نوضح ما هو وجه الاستدلال، يعني الوجه الثامن الذي ذكر في المقام. ما معنى عرض الحديث على الحديث؟ ما معنى عرض الحديث على الحديث؟ الجواب، المعنى الأول هو أن يقال إذا جاء عن الأئمة شيء لا بد من عرضه على الكتاب وعلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله. فإن كان له شاهد موافق من الكتاب أو من قول النبي فقد صدر من الأئمة، وإلا ماذا؟ وإلا لم يصدر منه. إذن هذه الروايات تجعل المقياس لروايات أئمة أهل البيت، ما صدر عن أئمة أهل البيت. تقول إذا جاءكم عنا شيء فهو ماذا؟ ها، اعرضوه أولا على كتاب ربنا، ثم اعرضوه على ماذا؟ ها، على ماذا؟ على قول نبينا صلى الله عليه وآله. من هنا أعزائي إذا تم هذا البيان، ذهنكم يمين، إذا تم هذا البيان واقعا نحتاج إلى موسوعة حديثية تجمع الأحاديث المجمع عليها بين جميع المسلمين الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الواردة عمن؟ عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، المجمع عليها بين المسلمين حتى تكون هي التي يعرض عليها. هذا احتمال أكو، هذا بحثه في محلي بعد مهنان. الاحتمال الثاني، لا، مراد من عرض الحديث أو ما جاء عنهم على السنة، حتى ما جاء عن رسول الله أيضا يعرض على ماذا؟ يعرض على السنة، مو فقط أحاديث أهل البيت يعرض على كتاب الله وقول النبي، لا، حتى ما نقل إلينا ممن؟ ها؟ من النبي صلى الله عليه وآله أيضا يعرض على ماذا؟ على السنة. هذا معناه ماذا؟ معناه أنه الآحاد تعرض على المقطوعات والمتواترات. يعني مرة نحن نذهب تأتينا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ها، وهي آحاد لا نعلم أنها صحيحة أو غير صحيحة، السند ما نتكلم، نتكلم عن المضمون، عن الدلالة. فنذهب إلى القرآن الكريم، فإن وجدنا ما يؤيدها فبها ونعمت، وإن لم نجد ما يؤيدها ننتقل إلى المرحلة ماذا؟ إلى المقام الثاني، وهو المقطوع به من رواياتهم، المقطوع به من رواياتهم، يعني ثبت عنهم إما بالتواتر إما بالقاطع إما بأي طريق ثبت مقطوع، ورواية الآحاد كانت مخالفة لهذا المقطوع، إذن هذا أيضا تسقط عن الاعتبار. والشاهد على هذا المعنى الثاني أعزائي هي هاي الرواية الثانية، هاي الرواية الأخيرة التي قرأناها، قال فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا فإن أشبهها فهو ماذا؟ فهو حق، وإن لم يشبهها فهو باطل. يعني انظر الشواهد والقرائن أن هذا خبر الأحد ينسجم مع تلك الروايات العامة المقطوعة المتواترة المطمئنة الصدور من النبي والأئمة أو لا. فإن كان ينسجم معها فنحن قلنا، أما إذا وجدتم لا على خلافها فنحن لم نقله. إذا اتضح ذلك أعزائي هذا المعنى خارج البحث، الآن نأتي محل الشاهد أعزائي. هذا الوجه الثامن الذي نشير إليه، هذا ما يرتبط بالطائفة الأولى من الروايات وهي روايات العرض على كتاب الله، وإنما يرتبط بروايات العرض على الكتاب والسنة. بأي معنى أخذتم هسه السنة؟ بهذاك المعنى أو بهذا المعنى؟ التفتوا جيدا. يقولون أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، التفتوا إلى وجه الاستدلال، أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما أمرونا بالعرض على السنة لابد أن تكون هذه السنة، وهي وفي ثلاثة قرون، يعني ثلاثة قرون أئمتنا، هاي الروايات واردة عنهم، قالت اعرضوه على السنة. إذا كانت السنة مقيدة بالزمان والمكان فكيف نعرض الحديث عليها؟ إذا لابد هي مطلقة لكل زمان ومكان حتى نعرض الحديث ماذا؟ حتى نعرض الحديث عليه. ما أدري واضح الاستدلال ولا؟ يقول اعرضوه على كتاب الله وسنة نبينا. هذه السنة ثابتة لو متغيرة؟ إذا كانت متغيرة كيف نعرض الحديث عليها؟ مع أنه لا إشكال ولا شبهة أنه في قرون ثلاثة حصلت تغيرات كثيرة. هذا معناه أن ما ورد في السنة ثابت وليس متغيرا وليس مرتبطا بالزمان والمكان، حتى يكون هو الميزان ماذا؟ هو الميزان في عرض الروايات عليه. ما أدري واضح الاستدلال ولا؟ إذن الوجه الثامن يريد أن يستند إلى هذه الطائفة من الروايات التي أمرت بالعرض على الكتاب والسنة، مو الروايات المختصة بالعرض على الكتاب، يعني بالطائفة الثانية لا بالطائفة الأولى، ولا الطائفة الأولى لا دلالة فيها، وليست روايات العرض هي الدليل على قاعدة الاشتراك. روايات العرض على الكتاب والسنة دليل على قاعدة الاشتراك. هذه التفتوا إليها لأنه في بعض الكلمات لم يلتفت إلى هذه النقطة، ولهذا بعض أشكل قال ما هو وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال مو بالعرض على الكتاب، وجه الاستدلال بالعرض على الكتاب والسنة. السنة إن لم تكن ثابتة فلا معنى لعرض الحديث عليها. إذن نستفيد من هذا الوجه الثامن أو من روايات العرض على الكتاب والسنة أن ماذا؟ أن السنة مشتركة حتى يمكن العرض عليها. هذا هو الوجه الثامن الذي ذكر في المقام. أما الجواب، الجواب أعزائي التفتوا لي جيدا، نحن في مسألة تاريخية موضوعات الأحكام الشرعية لا نريد أن ندعي أن السنة مو ثابتة، وإلا بأدلة حجية السنة، السنة ماذا؟ ها؟ حجيتها ثابتة، كما الآن نبحث في علم الأصول أن السنة لها دليل، إما من الكتاب، إما من السنة، إما من أي، إما من دليل العصمة أو أي نحو كان. ليس بحثنا في أن السنة حجة أو ليست ماذا؟ أو ليست حجة، حتى تقولون أن هذا يثبت لنا أن السنة أيضا ماذا؟ ها؟ حجة. مو بحثنا في هذا، وإنما بحثنا أن السنة، التفتوا جيدا، أن السنة ما أخذ في موضوعات الأحكام الشرعية في السنة هل هي مطلقة لكل زمان ومكان أو مقيدة ماذا؟ أو مقيدة بالزمان والمكان، أي منهم؟ أنا أذكر الأعزة في أبحاث سابقة، وهو عندما وقفنا على روايات حلاله صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، قلنا نحن لا ننكر بأن حلال النبي أو حلال القرآن حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة قيامة، ولكن سؤالنا أن هذا الحلال والحرام موضوعه لكل زمان أو موضوعه مقيد ماذا؟ مقيد بالزمان. هذا بعد القضية لا تثبت موضوعها، لا تقول هي مطلقة أو هي ماذا أو هي مقيدة. مرارا أشرنا إلى هذه القاعدة أعزائي، قلنا أن كل حكم أو كل قضية لا تثبت حدود موضوعها، هي لا تتكلم عن موضوعها. أنت عندما تقول أكرم كل عالم، جيد جدا، هذا ثابت، نعم ثابت إلى يوم القيامة أن العالم يجب إكرامه. أما هذا العالم اللي في أما هذا الزيد أمامي في الخارج عالم أو ليس بعالم، ها يصدق عليه عالم أو لا يصدق عليه عالم، هاي القضية تثبتها أو تحتاج إلى دليل من الخارج؟ لا، القضية لا تثبت، لا تتحل، لا تتحمل مسؤولية حدود موضوع الحكم، لا علاقة لها. فقد تقول إذا وجد الموضوع فالحكم ماذا؟ ثابت. نحن نقول بأنه لابد من العرض على السنة، السنة القطعية، ولكن السنة موضوعها ثابت لو متغير، أي منهما؟ ها؟ الجواب أنت تقول ثابت، لابد أن تقيم الدليل أن موضوعات السنة ماذا؟ ثابتة. أنا أقول متغير، لابد أن أقيم. إذا نفس جعل الحجية للسنة لا يقول لنا أن الموضوع ما هو؟ ثابت أو متغير، ساكت عن هذا. كل حكم أعزائي لا يتكلم عن موضوعه، وهذا ما أشرنا إليه أعزائي فيما سبق، قلنا أن القضية الحقيقية قضية ما هي؟ قضية شرطية. إذا وجد الموضوع فهذا الحكم ثابت له. أما الموضوع موجود أو غير موجود، الحكم لا يقول الآن موجود أو غيره موجود، ساكت عنه، لا علاقة له به. هذه الروايات تقول اعرضوه على السنة، أنا نقول لا بد من العرض على السنة، لا إشكال، لأن السنة ما هي؟ بدليل حجية السنة، السنة أيضا حجة، ولكن موضوع هذه الأحكام في السنة هل للزمان مدخلية أو ليس لهما مدخلية؟ ها؟ هذا بعد ساكت، السنة لا تقول أن الزمان له مدخلية أو أن الزمان ماذا؟ لا مدخلية له. إذن هذه الروايات، التفتوا جيدا، هذه الروايات روايات العرض على الكتاب تنفعنا في موضع ولا تنفعنا في موضع آخر، التفتوا جيدا، هذه الروايات تنفعنا في إثبات حجية السنة. يعني إن شاء الله تعالى في بحث علم الأصول عندما نبحث عن أدلة حجية السنة، واحدة من أدلة حجية السنة ماذا؟ روايات العرض على ماذا؟ ها؟ على الكتاب و السنة. تقول هاي السنة حجة، هنا تنفع يعني في إثبات أصل حجية السنة. أما في البحث في أن موضوع الحكم الشرعي ثابت أو متغير، بعد هذا لا علاقة له ببحثنا هذا. هذا هو الوجه الثامن الذي ذكر في المقام. الوجه التاسع أعزائي، طبعا الوجوه الأصلية أعزائي تقدمت، يعني الخمسة ستة كانت التي ذكرها السيد البجنوردي، هذه وجوه إضافية إن صح التعبير، وإلا ليست وجوه أصلية، ولذا تجدون بأنه احنا نمر عليها بسرعة. الوجه التاسع الذي ذكر في المقام أعزائي فقط نعرضه، وإن شاء الله تعالى جوابه يأتي غد. الوجه التاسع وهو ما ذكره الشيخ اللنكراني في القواعد الفقهية الجزء الأول صفحة 313، يقول الاشتراك، الروايات التي يستفاد منها الاشتراك من قبيل ماذا؟ يقول كالروايات الواردة في إرجاع الناس إلى جماعة من الرواة. هاي الروايات قرأناها فيما سبق، بعد لا نعيدها، وهي الإرجاع إلى زرارة، زكريا بن آدم، يونس بن عبد الرحمن، عبد العظيم الحسني، هاي روايات الإرجاع المعروفة في كتبنا. كيف يستدل بها على قاعدة الاشتراك؟ كيف يستدل بها على قاعدة الاشتراك؟ يقول بأنه لو كانت الأحكام مختصة بهؤلاء، بل الحكم مختص بزرارة، إذا سئل زرارة عن مسألة ذكر الحكم الذي ذكره الإمام له كما في قاعدة لا تنقض، قال أعد هذا الحكم مال زرارة، يشمل غير زرارة أو لا يشمل غير زرارة؟ ولكن نجد أن زرارة مع أن الإمام قال له أعد صلاتك، هو إذا سألوه نفسه هذا السؤال يقول لذلك ماذا؟ ها؟ يقول له تجب عليك الإعادة. هذا يتضح بأنه هاي الأحكام مو مختصة بهؤلاء، وإنما هي مشتركة بين جميع شنو؟ أفراد. لو كانت هذه الروايات مختصة لما كان معنى للإرجاع، مع أننا نجد أن الأئمة أرجعوا إليهم وذكروا الأحكام المختصة بهم، ذكروها ماذا؟ لغيرهم. فإن هذا الإرجاع لا يكاد يصح إلا مع كون الحكم الذي تعلمه الراوي من الإمام وأخذه منه مشتركا بين العموم، مع أنه الخطاب كان ماذا؟ مختصا بزرارة، أعد لا تنقض اليقين بالشك، مع أن الخطاب خطاب اختصاصي، ولكنه زرارة عندما سئل مثل ما سأل الإمام يجيب ماذا؟ ها؟ بنفس السؤال. إذن مختص له مشترك أعزائي، ها؟ مختص له مشترك. يقول هذا دليل الاشتراك. يقول وأخذه منه، فإن هذا الإرجاع لا يكاد يصح إلا مع كون الحكم الذي تعلمه الراوي من الإمام وأخذه منه مشتركا بين العموم، وإلا فلو كان الحكم في مثال الزرارة المتقدم منحصرا به باعتبار كونه المخاطب بالإعادة مثلا، لما كان وجه لإرجاع الناس إلى من؟ إلى زرارة. هذا هو الوجه التاسع الذي ذكره. هسه إن شاء الله تعالى غدا سيتبين إن شاء الله المغالطة الموجودة في هذا الوجه أيضا، والحمد لله رب العالمين.